طيب.
وأخبر عز وجل أنه عليم بالأشياء على وجه التفصيل. في قوله تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ورقة منين؟ من الأشجار. إلا يعلمها. إذا كان عز وجل يعلم سقوط الورقة فوجود الورقة من باب أولى، لأن وجود خلق. إذن وجود الورق خلق وسقوطها خلق، فهو يعلم عز وجل الورقة متى تسقط وأين تسقط وكيف تسقط وما تسقط من ورقة إلا علمها. ولا حبة في ظلمات الأرض، أي حبة كبيرة أو صغيرة في ظلمات الأرض إلا يعلمها عز وجل. في ظلمات الأرض، هل في الأرض ظلمة واحدة وظلمات؟ نعم فيه ظلمات الأرض. لنفرض أن حبة صغيرة في قاع البحر في ليلة مظلمة في سحاب متراكم في وابل هطال، كم الظلمات الآن؟ نشوف. نبدأ أولا ظلمة البحر، يعني ظلمة الطين الذي على الحبة. ثانيا ظلمة الماء. ثالثا ظلمة الجو. رابعا ظلمة السحاب. خامسا ظلمة المطر. سادسا ظلمة الليل. هذا ندرك يمكن فيها ظلمات أخرى، لكن هذا اللي أدركنا. ست ظلمات أحاطت بحبة صغيرة يعلمها الله عز وجل. نعم يعلمها الله عز وجل. ثم جاء آخر الآية: ولا رطب ولا يابس. كل الأشياء إما رطب وإلا يابس، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحان الله، ولم يكتب إلا بعد علم الله عز وجل. هذا من التفصيل. مفاتح الغيب سمعتموها الليلة في قراءة صلاة المغرب، وهي إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه مفاتيح الغيب، لأن الساعة مفتاح الآخرة ونزول الغيث مفتاح حياة الأرض، وما في الأرحام مفتاح حياة الحيوان، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا مفتاح العمل في المستقبل، وما تدري نفس بأي أرض تموت مفتاح البرزخ. هذه مفاتيح لا يعلمها إلا الله عز وجل. إذن علم الله محيط بكل شيء جملة وتفصيلا. قلنا ومتعلقه إما واجب أو ممكن أو مستحيل. إما واجب أو ممكن أو مستحيل. فعلم الله تعالى بما له من الصفات والأسماء والأفعال علم بواجب، فكل ما أخبر الله به عن كمالاته فهو علم بواجب، لأن الله تعالى يجب له الكمال المطلق. علمه بأنه لو كان في السماوات والأرض آلهة إلا الله لفسدتا، في إيش؟ في المستحيل ولا بالممكن؟ في المستحيل، هذا المستحيل. ومع ذلك أخبر عز وجل أنه لو كان لفسدت السماوات والأرض. علمه بالمخلوقات إيش هو؟ بالممكن، لأن كل المخلوقات من قسم الممكن، لأنها كانت معدومة فوجدت، فهي من قسم الممكن. طيب، يقول رحمه الله: وبكل شيء علمه سبحانه فهو المحيط، يعني فهو أي العلم المحيط، وليس ذا نسيان. يعني أن الله لا ينسى، فعلمه تام لا يلحقه نسيان، وعلمه تام لم يسبقه جهل. وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان، يعني في الماضي، والمنذود في ذا الآن. ذكر المؤلف أقسام الزمان الثلاثة، لأن الزمان إما مستقبل وإما ماضي وإما حاضر. علم الله متعلق بالزمان الماضي والمستقبل والحاضر، يعلم ما يكون هذا إيش هو المستقبل، وما قد كان الماضي، والموجود جديد الآن الحاضر. ثم أيضا علم آخر: وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون. يعني الشيء المستقبل يعلم متى يكون وكيف يكون، وهذا دليل على ساعة علم الله تبارك وتعالى. وأنت إذا آمنت بهذا أوجب لك خشية الله عز وجل وخوفه، والحذر أن تخفي في قلبك ما يكرهه ربك عز وجل، لأن ذلك معلوم عند الله.
فصل: وهو الحميد، فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان، ملا الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان. هو أهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف الإحسان.
وهو الحميد، من أسماء الله تعالى الحميد، وكثيرا ما يقرن الله تعالى الحميد بالغني أو بالولي. قال الله تعالى: وهو الولي الحميد، وهو الغني الحميد. فما معنى الحميد؟ الحميد زينته الصرفية فعيل. وهل هو بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول؟ هو بمعناهما جميعا، فهو حميد بمعنى محمود على كمال صفاته وعلى إحسانه وإنعامه وعلى جميع أفعاله. محمود له الحمد كله وهو محمود على كل حال. كذلك هو حامد، حامد من يستحق الحمد من عباده، يثني عليهم ويصفهم بالأخيار ويحبهم. إذن حميد بمعنى حامد وبمعنى محمود. المؤلف رحمه الله لم يشر إلى المعنى الأول الذي هو حامد، بل أشار إلى المعنى الذي هو محمود. قال: كل حمد واقع إلى آخره، فالله تعالى هو أهله. فإذا قال قائل: ما هو الحمد؟ فالجواب: الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. والله تعالى موصوف بالكمال، محبوب على هذا الوصف، معظم عليه. وقد يكون الحمد في مقابل نعمة فيكون بمعنى الشكر، وقد يكون في مقابل كمال المحمود فيختلف عن الشكر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليه. هذا حمد على ايش؟ ايش؟ على نعمة، فهو بمعنى الشكر. وقال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. هذا حمد على صفة. وقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذا الحمد على ايش؟ على كمال، على كمال الصفات عز وجل. والمصلي يقول: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الارض. ملء السماء وملء الارض كيف؟ قال بعضهم: هذا استعاره تخيليه، يعني انه جعل اجساما تملا السماء والارض، لكن هذا القول ضعيف. والصواب ان الله تعالى مستحق للحمد الذي يملا السماء والارض، لان السماء والارض من اثار كماله، فيكون محمودا على ذلك. هذا هو المعنى الصحيح لهذه الجملة العظيمة. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أصابه ما يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا كان الأمر آخر قال: الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال. فإذا ضاع لك شيء وبحثت عنه فوجدته، ماذا تقول؟ نعم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا لم تجد قلت: الحمد لله على كل حال. هذا هو المشكور. وسمعنا أخيرا في أفواه الناس أنهم يقولون: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. وهذا غير صحيح، لأن المعلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول هذا، يقول إيش؟ الحمد لله على كل حال. ولأن قولك على مكروه سواه يشعر بنوع من الجزع والسخط، ولأن قولك على مكروه ينافي الحمد، لأن الطبيعة تنفر من أن يكون الشيء المكروه محمودا عليه. فلهذه الأوجه الثلاثة نقول: اعجل عن هذا وقل إيش؟ الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال، لأن الأشياء المكروهة وإن كان كل شيء من الله على وجه التفصيل، من سوء الأدب أن تضيفها إلى الله عز وجل. ولذلك نحن نقول: الله خلق كل شيء، لكن لو أضفت خلقه إلى شيء مكروه مستقبح لكان ذلك غير لائق، أليس كذلك؟ انتبهوا لهذا، يعني فرق بين التعميم وبين التخصيص. على كل حال، الله عز وجل محمود على كل حال، على إنعامه الذي لا يحصى وعلى كماله الذي لا يستقصى سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وأهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف للإحسان. خمس دقائق للأسئلة. نعم، أجل يا رجل أجل. إيش إيش يعني يتسمى الإنسان بصفة الله؟ لو قال ها عبد الجليل أفضل لا بأس، خصوصا إذا جعلنا اسم الله. نعم. لا هذه متخصصة لأنهما بس ما حبيت أن أتكلم معكم فيها لأنهم يقولون إن القدرة لا تتعلق إلا بالممكنات المستحالة ليس بشيء حتى يقدر عليك. نعم يا سليم. إيش؟
سباك مر على الجمال أنه اسم من أسماء الله الجميل.
الجميل.
ولكن
الشيخ
الإنسان
يصير جميل صفر يعني خلق الله عز وجل. خلق الله عز وجل. إيه والجميل من أسماء الله. الآن لو وجدت شيئا جميلا فسميها الجميل وفيه وصفته الجمال. فالجميل اسمه وصفته الجمال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله جميل يحب الجمال. خمس دقائق. نعم.
هل فعليه او
نفيه؟ لا فعليه. القاعده كل شيء يتعلق بمشيئته فهو فعل. هذه القاعده. لكن جنس الافعال ذاتيه. نعم. ايش؟ ما اخر السؤال ما اسمع. سبحان الله والحمد لله. ها؟ قبل الان؟ ها؟ سبحان الله الان يعني يقص ان سبحان الله والحمد لله تملا ما بين السماء والارض. او قالت ان الان ما بين السماء والارض. يعني أن ثوابهما ثواب عظيم. ثوابهما ثواب عظيم من السماء والأرض. هذا تشبه ما نقوله بعد عرفنا الظهور. كيف؟ يعني إنسان حليم وكريم. نعم. سمي ولد حليم. هل تسمي حكيم؟ هذه مثل. لكن إذا لوحظت الصفة صار ممنوع. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التكني بأبي الحكيم.
فصل. وهو المكلم عبدا موسى بتكليم الخطاب وقبله الأبوان. كلماته جلت عن الإحصاء والتعداد بل عن حصر الحسبان. لو أن أشجار البلاد جميعا الأقلام تكتبها بكل بلان. والبحر تلقى فيه سبات أبحر لكتابة الكلمات كل زمان. نفدت ولم تنفد بها كلمات ليس الكلام من الإله بفاني.
هذا الأبيات في الكلام. والكلام من صفات الله عز وجل لا شك. فهو جل وعلا متكلم ويتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء. وكلامه عز وجل بحرف وصوت. بصوت مسموع من قريب ومن بعيد. وبحروف مرتبة. فقوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم سمعها جبريل من الله. بصوت ولا بأي صوت؟ بصوت. هذه البسملة بحروف ولا بغير حروف؟ مرتبة ولا غير مرتبة؟ هذا كلام الله بحرف وبصوت مرتبة. والصوت يكون من قريب ومن بعيد. ولهذا قال الله تعالى لموسى عن موسى قال وناديناه من جانب الطور الأيمن هذا من بعيد. وقربناه نجيا هذا من قريب. وفي الحديث الصحيح ان الله تعالى يوم القيامه ينادي يا ادم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فينادي بصوت. قوله بصوت هذا من باب التوكيد، وإلا فإن قوله ينادي تفيد الصوت لا شك. فالله عز وجل يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. وقد سبق أن ذكرنا أن الناس اختلفوا في كلام الله على ثمانية أقوال أو سبعة، وذكرنا ثلاثة من الأصول. فهو سبحانه وتعالى مكلم عبده موسى كما سمعتم، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. بتكليم الخطاب يعني بتكليم يخاطبهم فيه، وقبله الأبوان آدم وحواء. قال الله تعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، ناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. هذا نداء الأبوين. كلمات مجلت عن الإحصاء والتعداد، بل عن حصر للحسبان. جلت يعني عظمت أن تحصر. ثم ذكر المؤلف ما دل عليه القرآن، لو أن أشجار البلاد جميعها الأقلام تكتبها بكل بنان تكتب كلماته، والبحر تلقى فيه سبعة أبحر لكتابة الكلمات كل زمان نفذت. اقرأ قول الله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، يعني لو كان أقلاما، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. الله بعدها ما نفذت كلمة، ما نفذت كلمة. لو أن جميع أشجار الأرض جعلت أقلاما وجعل المداد البحر ومن بعد سبعة أبحر ما نفذت كلمة. إذن كلمة الله محصورة ولا غير محصورة؟ غير محصورة. هل هي أزلية أبدية أو هي حادثة بعد أن لم تكن؟ الأول، هي أزلية أبدية، لم يزل ولا يزال جل وعلا متكلما، لأنه سبحانه وتعالى لم يأتي زمن وهو قبل الأزمان. سبحانه وتعالى لم يأتي زمن وهو أخرس حاشا من هذا، بل لم يزل ولا يزال متكلما. من يحصي هذا؟ لا أهل أحصي. طيب، إذا قال قائل هل الكلام يتعلق بمشيئته؟ إن شاء تكلم وإن شاء لم يتكلم. فالجواب نعم لا شك، هو لا يتكلم قهرا، يتكلم بإرادة ومشيئة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تبحثوا عنها. سكت يعني لم يتكلم بها، وإلا يتكلم بأشياء أخرى، لكن سكت عن أشياء. ليس سكوتا مطلقا، رحمة بكم فلا تبحثوا عنها، فلا تبحثوا عنها. إذا قال قائل إذا قلت إن الكلام يتعلق بالمشيئة، فإن كان كمالا فقد كمل بعد أن كان ناقصا، وإن كان نقصا فالنقص ممتنع على الله. إذن يجب عليك أن لا تؤمن بأن الله يتكلم. كيف تقول يتكلم يتعلق بمشيئته؟ جوابه سهل، أن نقول الكلام في موضعه كمال وفي غير موضعه ليس كمالا. فإذا اقتضت حكمة الله تعالى أن يتكلم بشيء من الأشياء وتكلم به فهو في هذا الحال كمال، وقبله ليس كمالا. إن كلام الله تعالى لآدم وحواء كان بعد خلقهما أو قبل، بعد خلقهما وبعد أكلهما من الشجر، فهو في وقته وموضعه كمال لا شك. فتبين بهذا أن كون الكلام يتعلق بمشيئة الله ليس نقصا في حق الله. نعم.
نفد ولم تنفد بها كلمة، ليس الكلام من الإله بفاني، وهو القدير وليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان، وهو القوي له القوى جمعا ترى، لا رب ذي الأكوان والأزمان.
يقول المؤلف رحمه الله: وهو القدير أي ذو القدرة التامة. والقدرة وصف يتعلق بالفاعل بحيث يفعله يفعل الفعل بلا عجز، هذا القدرة. وصف يتعلق بالفاعل بحيث يفعل الفعل بلا عجز. وقد جاءت القدرة في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. قال الله تعالى: قال الله تعالى: لله ملك السماوات والأرض وما بهن وهو على كل شيء قدير. ولهذا يقول: وليس يعجزه إذا ما رام شيئا، إذا ما رام أي أراد شيئا قط ذو سلطان، ما حد يعجزه مهما كان سلطان، لا أحد يعجزه الله، كما سمعتم الآية الكريمة: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. قال: وهو القوي له القوى جمعا، تعالى الله تعالى رب ذي الأكوان والأزمان. هو القوي عز وجل له القوة جميعا. وقد افتخرت عاد بقوتها وقالوا: من أشد منا قوة؟ فقال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، ومع ذلك أهلكهم الله بأشياء بشيء لطيف لا يرى. ما هو؟ الريح. هؤلاء القوم الذين يفخرون بقوتهم أهلكهم الله بما لا يرى، وهذا غاية القوة. فالله عز وجل قوي، خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقه، خلق السماوات والأرض في ستة أيام وما مسه من لهوب سبحانه وتعالى. أي رعب يلحق من يقول للشيء كن فيكون؟ جميع القوى في المخلوقات من آثار قوة الله عز وجل، بمعنى أن الذي أعطاها القوى هو أولى بالقوة منه. إيمانك بأنه قوي عز وجل وبأنه قدير يفتح لك آفاقا بعيدة في أن الله تعالى سينصر دينه، وأن قوى الخلق وقدر الخلق مهما بلغت تضمحل أمام إيش؟ أمام قدرة الله وقوته. إن الأحزاب تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واجتمع نحن 10,000 من قبائل شتى من العرب وأحاطوا بالمدينة، وبلغت القلوب الحناجر. وماذا سلط الله عليه؟ سلط عليهم ريحا وجنودا لم نراه، أرسل الله عليهم ريحا وجنودا لم يرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فزلزل. وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في ليلة من الليالي من ليالي الأحزاب، وكانت الليلة الشديدة باردة، أن يذهب إلى الأحزاب ليسبر خبره، ولم يقم أحد، كلهم خائفون، ليلة شديدة الريح باردة، فقال لواحد منهم قم، وهو حذيفة رضي الله عنه، لما قال قم ما كان له بد أن يتخلف، قام إلى القوم، وجعل الله هذه الريح الباردة بالنسبة لحذيفة دافع وبدون إزعاج، حتى وصل إلى قريب من أبي سفيان، وكان زعيم القوم في ذلك الوقت قبل المسلمين، وكان يصطلع على النار من شدة البرد، يقول حذيفة: ولو شئت لأدركته بكل سهولة، لكني ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحدث شيئا فامتنعت. شوف الحكمة والامتثال لأمر الله ورسوله. لو كان من هؤلاء العاطفيين، نعم، الذين لا يقدرون الأمور، كان هذا شبه رئيس القوم، أجعل السهم في نحر وأصرف منه، لكنه لا، علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحكم منه، ويقول إنه لما رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وانتهت المهمة، إيش اللي حصل؟ أحس بالبرد، سبحان الله. وهذه من آيات الله عز وجل، هذه من آثار قوة الله وقدرة الله عز وجل. أنت إذا آمنت بالقدرة والقوة، ماذا يحدث لك هذا الإيمان؟ يحدث لك كما قلت أنه يفتح لك آفاقا بعيدة، لأن الله تعالى قادر على أن يهلك عدوه، ولكن ولو شاء الله، كما قال عز وجل: ولو شاء الله لانتصر منه، ولكن ليبلو بعضه. كذلك أيضا يوجب لك الخوف من الله، وأن الله قادر على أن ينزل بك عقوبته، وقوي في ذلك. فإن قال قائل: ما الفرق بين القوة والقدرة؟ فالفرق بينهما يعرف من تعريفهما. القدرة صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بلا عجز، والقوة صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بلا ضعف. هذا فرق. ثانيا، القدرة لا يوصف بها إلا من له إرادة، والقوة يوصف بها من له إرادة ومن لا إرادة. فمثلا تقول: الحديد قوي، ولا تقول: قادر، أليس كذلك؟ طيب، في الأول فرق بين التعريف. لو أن رجلا قلنا له: احمل هذه الصخرة، فجعل يزحزحها ثم حملها، لكن بكل جعل احمر وجهه وقام نفسه يتكرر بسرعة، لكنه حملها، ماذا نقول له؟ قادر؟ طيب، وقلنا للآخر: احمل هذه الصخرة، فهذا استاذ يحملها، إننا قال كذا ورفع على فوق الأرض، ماذا نقول؟ قول. نعم، جاء الأسئلة، ما في أسئلة؟ نعم. قد يقال بينهما فرق، لأن أن قد تدل على الاستغراق، ولا ينبغي أن يسمى به غير الله عز وجل. نعم، التحريم شديد. قال في الحكم، في موجود الصحابة من اسمه الحكم، أهم شيء ملاحظة الوصف، نعم، ألا تلاحظ الوصف في هذه الأسماء. السكوت؟ لا، السكوت المطلق لا، لكن بالسكوت المقيد يوصف، ووصفه الرسول عليه الصلاة والسلام. سليم أي حمل الناقة في بطنها. نعم غشاء غشاء أي كيس أي ها الله سبحان الله هذا كله الله كله الحيوان ما مات سبحان الله إلى النفس الأول من نفس أمك أغرب من هذا الآن أنت في بطن أمك أين وجهه إلى ظهر الأم الإنسان في بطن أمه وجهه إلى ظهر الأم وظهره إلى بطن الأم حكمة لأنه لا صار ظهره من جهة البطن وصار كب ضرب على البطن بطن الأم ما يتأثر لأن الظهر قوي ووجهه على ظهر الأم لأن ظهر الأم قوي يقين فإذا أراد الله إخراجه عز وجل حصلت حركة حصلت حركة ثم انقلب على رأسه هذا الجنين انقلب على رأسه وخرج ولو نزل على الصفة التي عليها ما خرج من بطن أمه لكن إذا خرج على رأسه سهل خروج اليدين والرجلين وهذا من حكمة الله عز وجل لا إله إلا الله إلا إيش خلف أمي أي قبل الرأس أي كذا ها بين الدين الله أكبر خلاص يسوى عملية نعم ارفع صوتك يقول يتكلم بما شاء كيف شاء ما تشاء كما قال السلف ومن المعلوم أننا لا نحيط بما يخلق الله والله عز وجل يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن وكل مراد لله فهو مراد خلقه لله فهو مخلوق بالكلمة كن ونحن لا نعلم المخلوقات كلها هل أحد منكم نفذ ما ذكرناه من أول أنكم تحفظون أبيات الألفية ولا واحد الشرط بيني وبينكم هذا نعم ها الحمد لله الآن ذكرت اجتهد على الأقل الأشياء المهمة يعني تعرف الأسماء معانيها نبدأ
وهو الغني بذاته فغناه لا شيء له كالجود والإحسان وهو العزيز فلن يرى
رحمه الله وهو الغني يعني واسع الإنفاق لا ينفد ما عنده، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال: يد الله مولى، يد الله مولى سحى الليل والنهار لا يغيبها نفقة. أرأيكم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغب ما في يمين، فهو غني. وقوله في ذاته يعني ليس أحد من عليه بغنى، ولكنه غني بذاته لأنه عز وجل موجد كل شيء. ولهذا قال غناه ذاتي. إذن الغنى من صفاته الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالجود والإحسان، وهذا هو التفضل على الغير. إذن فهو غني وجواد ومحسن، ولا يلزم من الغنى الجود ولا الإحسان، لكن بالنسبة للرب عز وجل يلزم من غناه جوده وإحسانه. فهو غني بذاته، وهو جائد على مخلوقاته سبحانه وتعالى. نعم.
وهو العزيز فلا يرام جنابه، أن يرام جنابه للسلطان. وهو العزيز القاهر الغلاب، لم يغلب شيء هذه صفتان. وهو العزيز بقوة يوصف، فالعز حينئذ تراك معاني.
العزيز من أسماء الله عز وجل، وهو كثير في القرآن، وله ثلاث معاني. الأول أنه لا يستطيع أحد أن يناله بسوء، بقوله فلن يرام جنابه، يعني لن يذر ولم يوصل إليه عز وجل، ولا يستطيع أحد أن يناله بسوء، مأخوذ من قوله أرض عزاز، والأرض العزاز هي الأرض الصلبة القوية بخلاف الرمل فإنه سهل، الرمل تركز العصا به ويغيص، لكن الأرض الصلبة لا، تحتاج إلى معاون. هذا أصل المادة، لكن بالنسبة لله عز وجل لا نفسر عزته بذلك، بل نقول هو العزيز الذي لا يصل إليه سوء من أي أحد. هو أيضا العزيز القاهر الغلاب، من عز يعز إذا قوي وغلب. ومنه قول الله تبارك وتعالى عن المنافقين: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يريدون بالأعز أنفسهم وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. فماذا أجيب؟ ولله العزة، ولم يقل والله أعز، قال ولله العزة ولرسوله. وهذا يعني أن المنافقين عليهم الذل والمهانة والخزي، وليس لهم من العزة شيء. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وهو العزيز القاهر الغلاب، لم يغلبه شيء، هذه صفتان. وهو العزيز بقوة هي وصفه، عزة القوة الذي لا أحد أقوى منه. فهو جل وعلا له ثلاث، له العزة بمعانيها الثلاث، هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادل النقصان. نعم.
وهو الحكيم، وذاك من أوصافه نوعان أيضا ما هما عدمان، حكم وإحكام فكل منهما نوعان أيضا ثابت البرهان. والحكم شرعي وكوني، ولا يتلازمان وما هما سيان، بل ذاك يوجد دون هذا مفردا، والعكس أيضا ثم يجتمعان. لن يخلو المربوب من إحداهما أو منهما، بل ليس ينتهي. الأديان، لكنما الشرعي محبوب له أبدا ولن يخلو من الأكوان. هو أمره الديني جاءت رسله بقيامه في سائر الأزمان، لكنما الكوني فهو قضاؤه في خلقه بالعدل والإحسان. هو كله حق وعدل ذو رضا، والشأن في المقضي كل الشان. فلذاك نرضى بالقضاء ونسقط المقضي حين يكون بالعصيان. فالله يرضى بالقضاء ويسقط المقضي ما الأمران متحدان. فقضاؤه صفة به قامة، وما المقضي إلا صنعة الإنسان.
في نسخة الرحمن.
والكون محبوب ومبغوض له، وكلاهما بمشيئة الرحمن.
من فضلك.